صلى الله عليكم. الحديث 45 وهو الحديث الثالث من الزيادة الرجبية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم.
هذا هو الحديث الثالث من الزيادة الرجبية، وهو 45 مضموما إلى 40 النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. وفيه 3 مسائل من جوامع الأحكام في الحلال والحرام. المسألة الأولى: أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والمسألة الثانية: أنه يحرم الانتفاع بها كما يحرم بيعها، أنه يحرم الانتفاع بها كما يحرم بيعها. فالضمير في قوله لا هو حرام عائد على الانتفاع، فالضمير في قوله لا هو حرام عائد على الانتفاع. فالمنفعة المذكورة في الحديث وهي طلاء السفن بشحوم الميتة ودهن الجلود والاستصباح بها محرمة تحريم البيع، فالمنفعة من المحرم محرمة كبيعه. هذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. والمسألة الثالثة: إبطال الحيل والوسائل المفضية إلى المحرم. إبطال الحيل والوسائل المفضية إلى المحرم. واسم الحيل عند الأقدمين مقترن بالاحتيال والمكر، واسم الحيل عند المتقدمين مقترن بالاحتيال والمكر، ولهذا ذمه السلف، ولهذا ذمه السلف. ثم توسع المتأخرون في حقيقة الحيل، فجعلوها اسما لكل ما يتوصل بها إلى مقصود، وصيروا من الحيل حيلا مأذونا بها وحيلا منهيا عنها، وصيروا من الحيل حيلا مأذونا بها وحيلا مأمورا وحيلا منهيا عنها. فينبغي أن تعي مورد اسم الحيل الواقع عند الأقدمين وعند المتأخرين لئلا تقع في الغلط عليهم، فإن اسم الحيل في الصدر الأول كان اسما لما يذم من الوسائل المحرمة، ثم اتخذ متأخر الفقهاء اسم الحيل لكل شيء يوصل إلى مقصود، وجعلوا منه حيلة جائزة وحيلة محرمة باعتبار ورود الإذن بها أو عدمه، على ما بسطه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين. وما يوجد في كلام السلف من ذم كتاب الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني هو من إرادة النوع الأول الذي يغلب فيه التوصل بطريق غير مأذون به، على أن من الأعذار التي اعتذر بها عن محمد بن الحسن الشيباني أن كتابه مما أدخل فيه أشياء دست عليه مما لم يكن رحمه الله تعالى يراها ولا يرتضيها. وكانت حيلة اليهود كما في الحديث لما حرمت عليهم الشحوم أنهم أجملوها أي أذابوها حتى صارت ودكا، والودك آخره كاف هو ذائب الشحم، والودك آخره كاف هو ذائب الشحم، فكانوا يذيبون تلك الشحوم ثم يبيعونها ودكا ويأكلون ثمنها. ومن عيون المصنفات النافعة في هذا الباب كتاب إبطال الحيل للحافظ ابن بطة الحنبلي، وكتاب إقامة الدليل على بطلان التحليل لأبي العباس أحمد بن تيمية رحمهما الله تعالى، فإنهما كتابان نافعان في تفهم ما يتعلق بباب الحيل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الحديث 46 وهو الحديث الرابع من الزيادة الرجبية، عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمز. فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. خرجه البخاري.
هذا هو الحديث الرابع من الزيادة الرجبية، وهو الحديث 46 مضموما إلى 40 النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم معا، وعزاه إليهما ابن رجب نفسه في شرحه جامع العلوم والحكم، واقتصر هنا على عزوه إلى البخاري وحده، والعزو بالاتفاق أولى، لكنه ربما قصد اللفظ، فإن اللفظ المذكور للبخاري، فبهذا الاعتبار يكون مأخذه، والأكمل في مثل هذا أن يقال متفق عليه واللفظ للبخاري، لئلا يتوهم أن الحديث ليس عند مسلم، فرتبة المتفق عليه هي أعلى مراتب الصحيح. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أصل في تحريم المسكرات، لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وهي كلية تحيط بشتات أنواع المحرمة أنواع المسكرات وتردها إلى التحريم، لا فرق بين قليلها وكثيرها. ومما ينبغي العناية به في فهم السنة النبوية الإحاطة بالكليات الواردة في الأحاديث النبوية، كقوله صلى الله عليه وسلم هنا كل مسكر حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا كل معروف صدقة، فهذه الكليات حقيقة بالتتبع والجمع، ولا أقل من أن يستوفي الراغب بجمعها نفعا لنفسه وللمسلمين ما ذكره المصنفون في الأحاديث المرتبة على الحروف، كالسيوطي في الجامع الكبير والصغير، أو المتقي الهندي في كنز العمال، أو غير ذلك من التآليف، فإن جمعها يوقف طالب العلم على جملة من قواعد الأحكام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صنف بعض أهل العصر في كليات القرآن أي الواقعة باسم كل في القرآن الكريم، كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وبقي أن يستكمل ما ورد في النحو من الكليات بجمع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسكر اسم لما غطى العقل، والمسكر اسم لما غطى العقل أي ستره وغيبه، أي ستره وغيبه، حتى تكون حال صاحبه كحال فاقده وهو المجنون، حتى تكون حال صاحبه كحال فاقده وهو المجنون، فإذا زال أثر المسكر رجع إليه عقله، ولهذا سمي مسكرا لما فيه من التغطية، فإن التغطية ترتفع ولا تبقى. وقد كان هذا وصفا للمسكرات المتقدمة، ووجد اليوم من أنواع المسكرات ما يزول معه العقل بالكلية ولا يرجع إلى صاحبه، فإن من أنواع المسكرات الموجودة اليوم من إذا استدامه متناوله زال عقله بالكلية، فلم يعد اسم المسكر مقصورا على ما غيب العقل، بل صار فيه ما غيب العقل وفيه ما أزال العقل بالكلية مع إدمان صاحبه، ولم يكن هذا نعتا للمسكر فيما سلف. ولا يختص اسم المسكر بالشراب، ولا يختص اسم المسكر بالشراب، بل كل ما وجدت فيه علته وهي الإسكار صار من المسكرات، بل ما وجدت فيه علته وهي الإسكار صار من المسكرات، ولو كان غير مشروب كالحشيش ونحوه. نعم.
صلى الله عليكم. الحديث 45، وهو الحديث الثالث من الزيادة الرجبية، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم.
هذا هو الحديث الثالث من الزيادة الرجبية، وهو 45، مضموما إلى 40 النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. وفيه 3 مسائل من جوامع الأحكام في الحلال والحرام. المسألة الأولى: أن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. والمسألة الثانية: أنه يحرم الانتفاع بها كما يحرم بيعها، أنه يحرم الانتفاع بها كما يحرم بيعها. فالضمير في قوله لا هو حرام عائد على الانتفاع، فالضمير في قوله لا هو حرام عائد على الانتفاع. فالمنفعة المذكورة في الحديث وهي طلاء السفن بشحوم الميتة ودهن الجلود والاستصباح بها محرمة تحريم البيع، فالمنفعة من المحرم محرمة كبيعه. هذا قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. والمسألة الثالثة: إبطال الحيل والوسائل المفضية إلى المحرم. إبطال الحيل والوسائل المفضية إلى المحرم. واسم الحيل عند الأقدمين مقترن بالاحتيال والمكر، واسم الحيل عند المتقدمين مقترن بالاحتيال والمكر، ولهذا ذمه السلف، ولهذا ذمه السلف. ثم توسع المتأخرون في حقيقة الحيل، فجعلوها اسما لكل ما يتوصل بها إلى مقصود، وصيروا من الحيل حيلا مأذونا بها وحيلا منهيا عنها، وصيروا من الحيل حيلا مأذونا بها وحيلا مأمورا وحيلا منهيا عنها. فينبغي أن تعي مورد اسم الحيل الواقع عند الأقدمين وعند المتأخرين لئلا تقع في الغلط عليهم، فإن اسم الحيل في الصدر الأول كان اسما لما يذم من الوسائل المحرمة، ثم اتخذ متأخر الفقهاء اسم الحيل لكل شيء يوصل إلى مقصود، وجعلوا منه حيلة جائزة وحيلة محرمة باعتبار ورود الإذن بها أو عدمه، على ما بسطه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين. وما يوجد في كلام السلف من ذم كتاب الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني هو من إرادة النوع الأول الذي يغلب فيه التوصل بطريق غير مأذون به، على أن من الأعذار التي اعتذر بها عن محمد بن الحسن الشيباني أن كتابه مما أدخل فيه أشياء دست عليه مما لم يكن رحمه الله تعالى يراها ولا يرتضيها. وكانت حيلة اليهود كما في الحديث لما حرمت عليهم الشحوم أنهم أجملوها أي أذابوها حتى صارت ودكا، والودك آخره كاف هو ذائب الشحم، والودك آخره كاف هو ذائب الشحم، فكانوا يذيبون تلك الشحوم ثم يبيعونها ودكا ويأكلون ثمنها. ومن عيون المصنفات النافعة في هذا الباب كتاب إبطال الحيل للحافظ ابن بطة الحنبلي، وكتاب إقامة الدليل على بطلان التحليل لأبي العباس أحمد بن تيمية رحمهم الله تعالى، فإنهما كتابان نافعان في تفهم ما يتعلق بباب الحيل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. الحديث 46 وهو الحديث الرابع من الزيادة الرجبية، عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال وما هي؟ قال البتع والمز. فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير، فقال كل مسكر حرام. خرجه البخاري.
هذا هو الحديث الرابع من الزيادة الرجبية، وهو الحديث 46 مضموما إلى 40 النووية، وقد أخرجه البخاري ومسلم معا، وعزاه إليهما ابن رجب نفسه في شرحه جامع العلوم والحكم، واقتصر هنا على عزوه إلى البخاري وحده، والعزو بالاتفاق أولى، لكنه ربما قصد اللفظ، فإن اللفظ المذكور للبخاري، فبهذا الاعتبار يكون مأخذه، والأكمل في مثل هذا أن يقال متفق عليه واللفظ للبخاري، لئلا يتوهم أن الحديث ليس عند مسلم، فرتبة المتفق عليه هي أعلى مراتب الصحيح. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أصل في تحريم المسكرات، لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وهي كلية تحيط بشتات أنواع المسكرات وتردها إلى التحريم، لا فرق بين قليلها وكثيرها. ومما ينبغي العناية به في فهم السنة النبوية الإحاطة بالكليات الواردة في الأحاديث النبوية، كقوله صلى الله عليه وسلم هنا كل مسكر حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا كل معروف صدقة. فهذه الكليات حقيقة بالتتبع والجمع، ولا أقل من أن يستوفي الراغب بجمعها نفعا لنفسه وللمسلمين ما ذكره المصنفون في الأحاديث المرتبة على الحروف كالسيوطي في الجامع الكبير والصغير، أو المتقي الهندي في كنز العمال، أو غير ذلك من التآليف، فإن جمعها يوقف طالب العلم على جملة من قواعد الأحكام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صنف بعض أهل العصر في كليات القرآن أي الواقعة باسم كل في القرآن الكريم، كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وبقي أن يستكمل ما ورد في النحو من الكليات بجمع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسكر اسم لما غطى العقل، والمسكر اسم لما غطى العقل أي ستره وغيبه، أي ستره وغيبه حتى تكون حال صاحبه كحال فاقده وهو المجنون، حتى تكون حال صاحبه كحال فاقده وهو المجنون. فإذا زال أثر المسكر رجع إليه عقله، ولهذا سمي مسكرا لما فيه من التغطية، فإن التغطية ترتفع ولا تبقى. وقد كان هذا وصفا للمسكرات المتقدمة، ووجد اليوم من أنواع المسكرات ما يزول معه العقل بالكلية ولا يرجع إلى صاحبه، فإن من أنواع المسكرات الموجودة اليوم من إذا استدامه متناوله زال عقله بالكلية، فلم يعد اسم المسكر مقصورا على ما غيب العقل، بل صار فيه ما غيب العقل وفيه ما أزال العقل بالكلية مع إدمان صاحبه، ولم يكن هذا نعتا للمسكر فيما سلف. ولا يختص اسم المسكر بالشراب، ولا يختص اسم المسكر بالشراب، بل كل ما وجدت فيه علته وهي الإسكار صار من المسكرات، بل ما وجدت فيه علته وهي الإسكار صار من المسكرات، ولو كان غير مشروب كالحشيش ونحوه.
نعم.